السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي نبدأها بنشرة الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. يبحث وزير الخارجية هوشيار زيباري في أنقرة مع نظيره التركي علي باباجان التنسيق المشترك لتنفيذ الإعلان الاستراتيجي بين البلدين الذي تم توقيعه أثناء زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد. بيان للدائرة الصحفية في وزارة الخارجية العراقية ذكر أن المباحثات ستتناول الأوضاع في المنطقة وخاصة أمن الحدود المشتركة ومكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية أثر الهجوم الإسرائيلي على غزة، إضافة إلى الأوضاع الدولية وأهمية التعاون والتنسيق بين العراق وتركيا في المحافل الإقليمية والدولية. وتابع البيان أنه من المقرر أن يلتقي زيباري مع رئيس الجمهورية التركية عبد الله جل. أعلن مستشار الأمن القومي موافق الرباعي أن بغداد قد تسلم إيران بعض عناصر مجاهدين خلق، أكبر حركة إيرانية معارضة في المنفى. الرباعي قال في مؤتمر صحفي مشترك بطهران مع مستشار الأمن القومي الإيراني سعيد جليلي أن أعضاء في الحركة ممن ارتكب جرائم بحق عراقيين أبرياء سيتم تسليمهم للقضاء العراقي، وأن من ارتكبوا جرائم بحق إيرانيين سيسلمون للقضاء الإيراني. وأوضح الرباعي أن الخيار الوحيد أمام عناصر هذه المنظمة يتمثل في العودة إلى إيران أو اختيار بلد آخر، مؤكدا أن بغداد ستتصرف ضمن إطار القواعد الإنسانية والقوانين الدولية. وتعقيبا على تصريحات الرباعي قال السفير العراقي في طهران محمد مجيد الشيخ أن العراق لا يمكنه تسليم المجرمين إلى إيران لعدم وجود اتفاقية بهذا الخصوص بين البلدين، وأكد في حديث لإذاعة العراق الحر أن ذلك ينبغي أن يحدث عبر منظمة الصليب الأحمر الدولية.
لا يوجد لدينا اتفاقية بين العراق وإيران حول تسليم المجرمين، لا يمكن هذا الشيء. نحن نقول من الذي ارتكب جريمة ضد الشعب العراقي يمكن يحاكم في المحاكم العراقية إذا كان جريمة ضد الشعب العراقي، أما ضد الشعب الإيراني هذا يمكن بعد ذلك إذا كان هناك تسليم المجرمين أو شيء من هذا القبيل يمكن أن يكون بواسطة الصليب الأحمر. لا ليس بهذه الصورة، هذا غير صحيح. نحن لا يمكن أن نسلم أي شخص إيران في معسكر أشرف إلى الحكومة الإيرانية إلا بواسطة الصليب الأحمر وضمن الحدود والقواعد الدولية.
أعلنت الشرطة مقتل 9 أشخاص في هجوم شنه مسلحون في محافظة ديالى، وقال مصدر في غرفة عمليات بعقوبة أن مسلحين مجهولين شنوا هجوما قبل ظهر اليوم الجمعة على منزل في ناحية المعامل قرب مدينة بلدروس، ما أدى إلى مقتل 6 نساء وطفل ورجلين من عائلة واحدة. وأضاف المصدر أن القتلى من عائلة مهجرة غادرت باتجاه المناطق الجنوبية خلال عام 2007 لكنها عادت إلى منطقتها قبل قرابة شهرين. قال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أن بلاده مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بأفغانستان وبنقل الإمدادات غير العسكرية. ميدفيديف الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي بطشقند حيث التقى رئيس أوزبكستان إسلام كريموف أكد على ضرورة أن تكون الشراكة بين البلدين على أسس كاملة ومتساوية، وأضاف أنه يخشى أن يثير تزايد التوترات في باكستان من الاضطرابات في آسيا الوسطى، مشيرا إلى أن المتشددين قد يكونون نشطوا من جراء الأحداث الأخيرة في باكستان. قال مستشار رفيع لرئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أن إسرائيل تستبعد إعادة فتح المعابر الحدودية لقطاع غزة بشكل كامل ما دامت حركة حماس تحكم القطاع أو قد تستفيد من تخفيف القيود. المستشار أوضح أن رفع الحصار عن غزة لن يحدث في أي وقت قريبا، مشيرا إلى أن إسرائيل ستسمح بأقصى تدفق من إمدادات الغذاء والدواء والنفط والغاز إلى قطاع غزة لمساعدة سكانه على التغلب على آثار الحملة الإسرائيلية. لكن المستشار الإسرائيلي قال أن مجموعة أوسع من السلع بينها الصلب والإسمنت المطلوبة لإعادة الإعمار سوف يتعين أن تنتظر. رحب الرئيس الأفغاني حامد كرزاي بقرار الإدارة الأمريكية الجديدة إغلاق معتقل غوانتنامو. كرزاي وصف في بيان القرار بالجيد، وأكد أنه سيساعد على إيجاد الدعم في المجتمع الدولي للحرب على الإرهاب، وأنه سيشمل جميع الدول في هذه الحرب. وكان كرزاي قال للصحفيين في إقليم هلمند:
I hope the new regime in the United States, the new government.
أمل بأن النظام الجديد في الولايات المتحدة والإدارة الجديدة ستستمر في مساعدة أفغانستان، وتستمر أيضا في تسليط الضغوط المناسبة في المنطقة لمحاربة الإرهاب بشكل مؤثر، وأمل كذلك بأن تعمل تلك الإدارة بحيث نصبح جميعا أقوياء إلى الحد الذي يمكننا من إلحاق هزيمة بالإرهاب والتشدد في بلادنا.
قال مسؤولو مخابرات إن ما يشتبه بأنها طائرة أمريكية بدون طيار أطلقت 3 صواريخ على أقليم وزيرستان الشمال الحدودي بباكستان. وقال أحد المسؤولين إن 5 متشددين منهم أجانب قتلوا في القصف الذي استهدف منزلا. وكان مسؤول عسكري باكستاني قال إن قنبلة انفجرت في وادي سوات أثناء عبور دورية أمنية أدت إلى مقتل 3 من المارة بينهم امرأة، فضلا عن إصابة الجندي. من جهته ذكر الجيش الباكستاني أن انتحاريا يقود سيارة مفخخة قتل في وقت لاحق جنديين وأصاب 11 شخصا في هجوم على نقطة تفتيش. يشار إلى أن الانفجارين جاء بعد يوم من قتل قوات الأمن الباكستانية 11 متشددا في اشتباكات بمناطق قريبة. وأخيرا أعلنت القوات التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان مقتل متشدد يشتبه بأنه خطط لتفجير انتحاري يوم السبت راح ضحيته جندي أمريكي و4 أفغان في وسط العاصمة كابول. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أحلى التحايا وأرقها من سميرة علي مندي ومن ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع. شابات وشباب العراق يتطلعون نحو التغيير ويؤكدون مشاركتهم في الانتخابات القادمة. ومن أربيل نقدم لكم مقابلة خاصة مع وزير الثقافة في حكومة إقليم كردستان، الذي أكد سعي وزارته إلى تعزيز العلاقات الثقافية مع تركيا وإيران. وضمن جولة الصحافة نطالع معا أبرز ما نشر في صحف عمان الصادرة يوم الجمعة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل الحيدري لمتابعة حوار أجره مع شيخ بغداد العلامة الدكتور حسين علي محفوظ الذي رحل عنا الاثنين الماضي. سيدتي وسادتي، في أول يوم من تولي باراك أوباما مهام عمله، اتصل الرئيس الأمريكي بقادة الشرق الأوسط ليؤكد دعمه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال البيت الأبيض أن أوباما تحدث مع الرئيس المصري حسني مبارك ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت والعاهل الأردني الملك عبد الله والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ولكن هذا ليس هو الترتيب الذي جرت به اتصالات أوباما مع زعماء المنطقة، وأن التسلسل الحقيقي للاتصالات الهاتفية للرئيس الأمريكي مع زعماء الشرق الأوسط أطلق قراءات متعددة بين المعلقين. حول هذا الموضوع أعد زميل فارس عمر التقرير التالي.
قال متحدث فلسطيني أن عباس كان أول القادة الذين اتصل بهم أوباما، وأن الرئيس الأمريكي حرص على إبلاغه بهذه الحقيقة، وقد وجد معلقون في هذا الأمر ما يستدعي التوقف لمعرفة مغزى الالتفاتة التي أقدم عليها أول رئيس أمريكي من أصول أفريقية. نيثان براون يعمل أستاذا في العلوم السياسية والشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن، وهو يحذر من تحميل بادرة الرئيس الأمريكي أكثر مما تعنيه في الواقع.
I thought it was striking. If you go back a couple months,
كان الأمر لافتا، فلو عدنا شهرين أو حتى شهرا واحدا إلى الوراء لرأينا أن طاقم إدارة أوباما كان يأمل في تدشين عهده بشهر عسل يمهلهم فترة لإعداد برنامج عملهم. من المؤكد أن الشرق الأوسط على رأس الاهتمامات الأمنية للولايات المتحدة، ولكن هناك قضايا أخرى في المنطقة، لا سيما العراق إلى جانب إيران وأفغانستان، ولعل إدارة أوباما كانت تتمنى أن تتوقف قليلا وتستثمر ما شاع من إرادة طيبة ومشاعر إيجابية لتحديد أجندتها بشأن التعامل مع المنطقة، ولكن بدلا من ذلك يقبل أوباما على منطقة خرجت لتوها من حرب حقيقية، وبالتالي فإن هذا هو بمعنى ما وضع فرض عليه بطريقة لم يكن يريدها.
لعل في اتصال أوباما بالرئيس الفلسطيني قبل اتصاله برئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت ما ينم عن بادرة من الرئيس الأمريكي يقول بها للفلسطينيين إنه يعتزم اتخاذ موقف أكثر توازنا من النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ولكن البروفيسور براون دعا إلى التروي في تفسير ذلك.
I wouldn't read that much into it. It's possible.
لن أذهب بعيدا في قراءة هذه الالتفاتة وإن كان ذلك جائزا، فأولا لا أعتقد أن هذه ستكون هي الإشارة المقصودة، أن يتصل أوباما بزعيم فلسطيني على حساب قائد إسرائيلي أو يعطي له الأولوية على قائد إسرائيلي. ربما، ولكن كان من شأن هذه الخطوة أن تبدو غريبة قبل أن يكتمل طاقم أوباما المختص بقضايا الشرق الأوسط، وأن يتخذ قرارا أساسيا بتغيير الموقف في وقت لم تكن المصادقة صدرت بعد على تعيين وزيرة الخارجية. لذا سيكون من دواعي استغرابي إذا كانت هذه هي الرسالة التي أرادوا إيصالها.
لاحظ معلقون أن اتصال أوباما بعباس يتيح له القول بأنه ما زال الرئيس المعترف به دوليا، وأن الرئيس الأمريكي يريد أن يبين أنه مستعد للتعامل مع حركة فتح وليس مع حركة حماس، ولكن البروفيسور براون لفت إلى أن مصر تتحادث مع حماس وكذلك تركيا، متسائلا عما سيكون موقف أوباما إذا أقدمت على التحادث مع حماس أطراف أخرى مثل روسيا وفرنسا والسويد. كانت ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس انتهت في 9 من كانون الثاني بموجب القانون الأساسي الفلسطيني، وهو من الناحية الدستورية لم يعد رئيس السلطة الفلسطينية، ومن هنا التكهنات التي أثارها اتصال أوباما، وهذا ما أقر به البروفيسور براون من جامعة جورج واشنطن.
أعتقد أنه لأمر جدير بالملاحظة أن يتصل أوباما بقائد تذهب إحدى وجهات النظر إلى أنه لم يعد حتى رئيسا ويقود حكومة لا تحكم في الحقيقة ويرأس دولة لا وجود لها في الواقع كدولة، وهو من نواحي عديدة في موقع ضعيف للغاية. الشيء الوحيد الذي يتبادر إلى ذهني إذا كان هناك معنى رمزي في الاتصال هو أن حرب إسرائيل وحماس همشت محمود عباس بدرجة كبيرة، بمعنى أنه لم يكن طرفا فيها، وبالتالي فإن اتصال أوباما به قد يكون تأكيدا بأن عباس ما زال موجودا.
قرر أوباما تعيين عضو مجلس الشيوخ السابق جورج ميتشل مبعوثا لعملية السلام في الشرق الأوسط، وكان ميتشل قام بدور متميز في حل مشكلة إيرلندا الشمالية، ولاقى تعيينه ترحيبا من مسؤولين في السلطة الفلسطينية قالوا إنه يعكس اهتماما أمريكيا بالتوصل إلى حل للقضية الفلسطينية.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، يتطلع الشباب العراقيون اليوم إلى انتخابات مجالس المحافظات المقبلة ويرونها فرصة كبيرة لإحداث التغيير نحو الأفضل. يبدو هذا جليا من خلال الندوات والتجمعات التي تشهدها الكليات والمعاهد في الجامعات العراقية والأوساط الشبابية لتشجيع الشباب وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة. عماد جاسم مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد تجول في أروقة عدد من الكليات لينقل لنا آراء الشباب وما يأملونه.
يبدو أن الشباب هم من أكثر الشرائح في المجتمع العراقي حرصا على المشاركة في الانتخابات القادمة، حيث تقوم بعض التجمعات الشبابية والروابط الطلابية في الجامعات بتنظيم ندوات للتشجيع على المشاركة في الانتخابات. الطالب حيدر سامي في الجامعة التكنولوجية يؤكد أن هناك اندفاع من قبل أغلب الطلبة للمشاركة في الانتخابات، وهناك حرص منهم على تشجيع عوائلهم من أجل المشاركة الفاعلة.
الحقيقة احنا الشباب لنا رغبة كبيرة ان نشارك بالانتخابات، لانه نحس انه هذا الشيء اللي نقدر نساهم بتغيير الوضع الحالي للامام. طبعا وهذا هاي فرصة كثير من الشباب يحبون يغتنموها وما يتركون هاي فرصة، لانه مو دائما كانت متوفرة قبل، واحنا لاول مرة نشوف هذا هاي الفرصة الكبيرة ان نحب انه نستغلها، واكيد راح اي فرصة تيجي مثلها راح تستغل ان شاء الله.
طيب اشوف في الكليات العديد من الندوات لكم كشباب، هذه مساهماتكم كروابط شبابية هي للتشجيع على الانتخابات؟
طبعا للتشجيع على الانتخابات وتثقيف الناخبين، لأنه تعرف هي من أهم النقاط اللي تحسب على الانتخابات هي ثقافة المنتخب وعلمه بشخصيات المرشحة. هاي نقطة مهمة جدا، لأنه احنا ما نريد نروح للانتخابات وننتخب أيا كان، أهم شيء لازم نعرف منو اللي ننتخبه ومنو اللي يستاهل أنه نعطي صوتنا. هاي من النقاط المهمة اللي احنا مركزين عليها.
طيب تجد بأن كل شريحة الشباب بمختلف؟
لا، الحقيقة احنا يعني تقدر تقول وجدنا النموذجين، وجدنا الكثير من عندهم راغب بالتأثير بالوضع الحالي بإعطاء صوته وبتأثير في بقية الناخب لكي يصعد المرشح الفلاني أو الآخر، والباقي إما ما عنده المعلومات الكافية حتى ينتخب الشخص المناسب أو متردد يحاول أنه يختار بين أكثر من اختيار. وإحنا طبعا نشجع هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص أنه يتعبون قليلا في اختبار الأشخاص أو الانتباه إلى تفسيراتهم أو خططهم حتى يقررون نهائيا ينتخبون من.
فيما بين الطالب نجاح توفيق في كلية الهندسة الجامعة المستنصرية أن الحوار البناء ساهم في إقناع عدد غير قليل من الطلبة على ضرورة المشاركة بعد أن كان هناك عزوف عند البعض منهم.
أنا كرابطة طلبة ثقافية في كلية الهندسة قمنا عدة ندوات في نفس الكلية من أجل مشاركة الطلبة في الانتخابات، ندوات تثقيفية مو من أجل مرشح معين أو قائمة معينة، لكن يعني من أجل الانتخابات، لأن إحنا كطلبة يعني نفد عنصر فعال بالمجتمع، لازم نشارك، مشاركتنا لها تأثير على الانتخابات، لازم نثقف الطلبة على هذا الموضوع حتى يشاركون أكثر حتى نضمن الانتخابات أكثر نجاح.
ألا تجد بأن بعض الطلبة بعض الشباب لديهم عزوف عن المشاركة بالانتخابات من خلال ندواتكم التثقيفية؟ هل لاحظتوا هذه المسألة؟
بالحقيقة أكو عزوف عند الطلبة من المشاركة بالانتخابات، يعني قليل جدا، لأنهم آراءهم مثل آراء آبائهم وعوائلهم، بأن الانتخابات ما جابت لنا النتيجة، لكن احنا حاولنا ندفع الطلبة وخليناهم أكثر اندفاعا للمشاركة بالانتخابات.
تجد بأنه يوجد عندهم بعض الخيبة من أعضاء مجالس المحافظات في الفترة السابقة مثلا؟
البعض منهم عندهم هذه الخيبة الكبيرة، لكن احنا نحاول ننزلها تدريجيا.
فيما بينت الطالبة الجامعية طيبة حسين أن الفتيات العراقيات في هذه الانتخابات حرصن على لعب دور أكبر وأوسع وأكثر تأثيرا من خلال التأكيد على ضرورة عدم الانصياع إلى رغبات وسلطات بعض العوائل التي لا تجد في الانتخابات أهمية كبيرة.
احنا كبنات شابات بدنا نحاول دائما انه نقول من اهلنا انه يساعدونا على انه نشارك بهاي الانتخابات، رغم انه اكو عوائل يعني ضد هذا الموضوع، انه ضد انه بناتهم يشاركون بالانتخابات، بس احنا من حقنا انه نشارك بصنع المستقبل كبنات شابات، انه يعني يصير لنا في الدور بنجاح العمليه السياسيه، ونحاول دائما انه نقنع اهلنا بالمشاركه بالانتخابات، وخاصه يعني نشوف انه هذا الموضوع دا يتناول كثير من البنات بالكليات، لانه يعني هو هذا الموضوع هو اللي شاغلنا حاليا، لانه فشي مهم يعني مشاركتنا بهذا الشيء.
عماد جاسم، اذاعه العراق الحر، بغداد.
هذه اذاعه العراق الحر.
هذه اذاعه العراق الحر.
هذه اذاعه العراق الحر.
وجيت يا اهل الهوى اشتكي من الهوى، وجيت يا اهل الهوى اشتكي من الهوى، انا عدكم دخيل من عذاب الخليل، وانا عدكم دخيل من عذاب الخليل، اه جماعة اه جماعة اه جماعة اه جماعة اه هات يا اهل الهوى هات يا اهل الهوى نطلع سوا أو هات يا أهل الهوى هات يا أهل الهوى صعب هات يا اهل الهوى هات يا اهل الهوى يما عيون حراقة قولي ايش وقت نتلاقى يما عيون حراقة قولي ايش وقت نتلاقى بدون رحت لعيونك خايف لا يحزدونك رحت لعيونك خايف لا يحزدونك وعيني يابا للهوى عشاق وعيني يابا للهوى او يا يابا نتلاقى ولو مرة نتلاقى ولو مرة قولي شو وقت يا سمر نتلاقى ولو مرة نتلاقى ولو خلي نطول العشرة قلبي من الألم يمر خلي الجديد العشرة قلبي من الألم يمر وعيني إيابة للهوى عشق هوا عيني إيابة للهوى هوا يا يابا يوم عيون حراقة قوليش وقت نتلاقى يوم عيون حراقة قوليش وقت نتلاقى بدوي رحت لعيونك خايف لا يحسدونك بدوي رحت لعيونك خايف لا يحسدونك وعيني إيابة للهوى عشاقة عيني إيابة للهوى عشاقة عيني إيابة للهوى ويا يابا.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام. نبقى الآن مع حازم بيضين وهذا العرض لأبرز ما نشر في صحف عمان.
تقول صحيفة الدستور إن الحكومة العراقية رحبت بموقف الملك عبدالله الثاني الذي أمر باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لتسهيل دخول العراقيين إلى المملكة وإقامتهم فيها. وأعرب المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ عن تقدير الحكومة العراقية لموقف الملك لتسهيل إجراءات دخول العراقيين إلى الأردن وإقامتهم فيه وتقويم الإجراءات المتبعة في التعامل معهم وتعديلها وإزالة الصعوبات التي تواجههم في تلك الإجراءات بما يعزز العلاقات الطيبة بين البلدين. وتقول صحيفة العرب اليوم أن وزارة الداخلية أعلنت إنشاء قسم خاص بالعراقيين تنفيذا لتوجيهات الملك للحكومة في اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لتسهيل دخول العراقيين للأردن. وتنقل عن وزير الداخلية تعهده بعدم التعرض للعراقيين المقيمين بشكل مخالف للقانون وتوضيحه بأنه سيصار إلى التسهيل على العراقيين من خلال منح الإقامة وتجديدها تلقائيا وإمكانية زيادة مدة الإقامة المؤقتة إلى 5 سنوات إضافة إلى عدم حاجة العراقيين الذين يمرون بطريق الترانزيت أو أثناء عودتهم إلى موافقة أمنية أخرى أو إذن إقامة جديد. وأكد الوزير رفع القيود كافة عن الرعايا العراقيين في مجال التملك. وتقول صحيفة الرأي أن هيئة استثمار محافظة صلاح الدين أبرمت عقودا استثمارية بقيمة 300 مليون دولار مع شركة أردنية لتنفيذ عدد من المشروعات في مجالات مختلفة. ووصف رئيس هيئة استثمار المحافظة العقود بأنها البداية الحقيقية لعملية الاستثمار، قائلا إن العقود التي تم توقيعها ستسهم إلى حد بعيد في بناء اقتصاد محافظة صلاح الدين وستوفر فرصا كبيرة للعاطلين عن العمل. ومن جانبه قال مدير عام الشركة الأردنية إن شركته ستباشر بالتنفيذ فور إكمال مستلزمات العمل وتهيئة الأراضي، متوقعا أن تتحول محافظة صلاح الدين إلى ورشة للعمل في وقت قياسي لتنفيذ المشروعات التي ستكون بداية لأعمال استثمارية أخرى في المحافظة. وتتضمن المشروعات بناء 2500 وحدة سكنية في مدينة تكريت وزراعة 2000 دنم بالزيتون عالي الزيت بالقرب من بيجي وإنشاء مرآب للشاحنات مع فندق ومرافق كاملة قرب مصافي بيجي. وتقول الغد أن الشاعر العراقي عدنان الصائغ يقدم في كتابيه اشتراطات النص الجديد وحديقة النص رؤيته الفنية والإنسانية والجمالية للقصيدة الجديدة من خلال قراءاته وتجربته الممتدة على مدى ثلث قرن من الحفر والطواف والكتابة. في اشتراطات النص الجديد يستكشف الصائغ مفازات النص ومفترقاته، أما في حديقة النص فأنه يحاول أن يتلمس مع القارئ حفيف تلك الغصون العالية والأحراش الناتئة عبر ذكرياته ولقاءاته بالعديد من رموز تلك الغابة، إضافة إلى تجربته في الوطن والحرب والمنفى. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، يعكف الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما مع مستشاريه على اتخاذ الإجراءات الإصلاحية الأولى حيال الشأن الاقتصادي الأمريكي لما له من تأثير على الاقتصاد العالمي. الدكتور نمرود رفائيلي الخبير الاقتصادي بواشنطن ومستشار البنك الدولي سابقا تحدث في حوار خاص أجراه مراسل إذاعة العراق الحر كرم نشي عن التوقعات، مستعرضا الأبعاد الاقتصادية في مجال تعامل إدارة الرئيس الجديد مع الشأن العراقي. وبداية تحدث الدكتور رفائيلي عن السياسة الأمريكية الجديدة.
الاقتصاد الأمريكي يعتمد بشكل كامل على الاستهلاك، وهو حوالي 60% من الجي دي بي هو استهلاكي، ولهذا الركود سيبقى إذا لم تنجح الإدارة الجديدة بتنشيط الاستهلاك. كيف يمكن تنشيط الاستهلاك؟ أولا الرئيس يقول يجب خفض الضرائب لذوي الدخول المحدودة، خاصة الأشخاص الذين لهم دخل أقل من 250 ألف دولار سنويا، وثانيا توفير السيولة للمؤسسات المتعثرة. الكونغرس الأمريكي أقر في تشرين الأول من السنة الماضية مساعدة البنوك المتعثرة. الآن الرئيس الأمريكي أوباما يطلب من الكونغرس من 125 بليون إضافي لحل الأزمة الاقتصادية، ولكن لم يعلن إلى الآن كيف ستصرف هذا المبلغ الكبير من أجل تنشيط الاقتصاد الأمريكي.
لا شك أنه تعامل الرئيس أوباما مع الشأن العراقي وتعليماته لقادة العسكريين لبلورة خطة الانسحاب المسؤول كما قال لهذا التعامل أبعاد اقتصادية لجهة ميزانية تواجد قوات التحالف على الساحة العراقية، كيف ترون ذلك من واشنطن؟
أعتقد فلا يكون أي نتيجة من ناحية الميزانية الأمريكية، لأن الرئيس الأمريكي كما في لقائه مع رؤساء الجيش الأمريكي ووزير الدفاع الأمريكي قرر كما قلت الانسحاب الأمريكي المسؤول من العراق في خلال 16 شهرا، ولكن تخفيض القوات الأمريكية في العراق ب 20-30 ألف جندي في المستقبل القريب سوف يحولون من العراق إلى أفغانستان حيث يوجد 34 ألف جندي أمريكي، ولهذا من ناحية اقتصادية التغيير في العراق ليس يكون له أي نتيجة اقتصادية على الميزانية الأمريكية. ولهذا حسب رأيي أنه أمريكا لن تقدم مساعدات مالية إضافية للعراق في المستقبل القريب، وكما قلت أي انسحاب قوات أمريكية من العراق إلى أفغانستان لن يغير تركيب الميزانية الأمريكية.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة. من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع معا مقابلة مع وزير الثقافة في حكومة إقليمي كردستان للحديث عن سعي وزارته إلى تعزيز العلاقات الثقافية مع تركيا وإيران. وقبل أن نختتم الساعة نتابع برفقة الزميل نبيل الحيدري حوارا أجره مع شيخ بغداد العلامة الدكتور حسين علي محفوظ الذي رحل عنا الاثنين الماضي. مستمعين الكرام، بعد غياب دام أكثر من عقد عاد الفنان الكوميدي حمودي الحارثي إلى العراق لتحتفي به الأوساط الثقافية والفنية. وفي هذا الإطار استضافت دار الكتب والوثائق العراقية في بغداد الفنان الحارثي، حيث استعرض تجربته الفنية كنحات عراقي ومخرج تلفزيوني وإذاعي وممثل كوميدي. ما زال العراقيون يتذكرون دوره في مسلسل تحت موسى الحلاق رغم مرور أكثر من 4 عقود على تقديمه. حسن رشد مراسل إذاعة العراق الحر وفانا بتقرير عن هذه الفعالية.
في بادرة أخرجت دار الكتب والوثائق عن طابعها المحافظ المعتاد، ضيفت الدار الفنان الكوميدي حمود الحارثي الشهير بعبوسي للحديث عن تجربته الفنية التي تمتد على مدى أكثر من نصف قرن من الزمان. يقول مدير عام الدار أسعد اسكندر أن هذه الفعالية هي خطوة على طريق تغيير صورة الدار التي ما زالت تعامل كمخزن للكتب فقط.
حقيقة نحاول نغير من مهام وواجبات دار الكتب والوثائق، أنه ما تكون مجرد مستودع للكتاب وللوثيقة، بتدي أدوار أخرى ومنها تفعيل نشاط الثقافي وتطبيع الأوضاع في مدينة بغداد. ووضعنا لعام 2009 برنامج لاستضافة الرواد الكبار في مختلف الميادين ومنها الفن والمسرح والسينما وغيره، وهذه كانت الافتتاحية.
وتحدث الحارثي عن محطات مختلفة من مسيرته الفنية التي بدأها مخرجا للبرامج الثقافية في تلفزيون بغداد.
أول برامجي التي أخرجتها هو برنامج قل ولا تقول للمفكر مصطفى جواد، وبرنامج الثقافة في أسبوع للأستاذ الأديب سالم الألوسي، وأحاديث أدبية لمفكرين جمال الألوسي وفؤاد عباس والأديب الكبير حسين أمين أطال الله في عمره. وأول من أخرجت لمؤيد البدري حلقات الأولى من الرياضة في أسبوع، كذلك مع كامل الدباغ في برنامجه العلم للجميع.
وفي جميع محطات مسيرته الفنية كانت علاقة الحارثي بالسلطة كما يقول قلقة دائما.
أنا قدمت كاريكاتير، كان برنامجا من أروع ما كتبه معاذ يوسف، لأنما قدمنا هذا المسلسل محمد سعيد صحاف كان مديرا عام للتلفزيون خابر، قال له هذا البرنامج ممكن أن يخدم الدولة، يعني أراد أن يحوله إلى دعاية إلى بوق ومقبلة. كتب سليم البصري 5 حلقات إلى من يهم الأرض، أخرجتها يعني كتابة والسيناريو، هزت بغداد وزراء وحتى البكر قالوا هذا البرنامج رائع جدا، ليش هم من سخره بالمباشرة؟ أخوكم أنا ما تحولت إلى بوق، أنا بقيت بوق للمواطن المسحور.
وقدم عدد من الصحفيين والنقاد قراءات لزوايا مختلفة من تجربة حمود الحارث الفنية. مدير تحرير صحيفة المؤتمر عبد الجبار العتابي يستعرض جانبا من تلك المسيرة.
حمود الحارثي امتدت مسيرته مسافة قصيرة على الرغم من الأعمال التي قدمها، لكن ترك علامات بارزة. مهم في هذا أن الناس لا زالت يذكرونه في عدد من الأعمال التي منها تحت موسى الحلاق وكاريكاتير وإلى من يهمه الأمر. هذه الأعمال التي تركت في ذاكرة الناس كبيرا.
ويعزو العتابي أسباب عدم تواصل الحارثي مع الأعمال الكوميدية بعد مسلسل تحت موسى الحلاق إلى التسييس الذي فرضته سلطة البعث على الأعمال الفنية.
في السينما وقف عند العرب والحصان التي كانت خيبة أمل يعني كبيرة، ولكن يبدو أن الظروف آنذاك لم تكن مؤاتية، كان الفن مسيس، لذلك حمود الحارثي نأى بنفسه كثيرا عن هذا المحيط إلى أن غادر العراق نحاتا.
ورغم ذلك يعد الناقد قحطان جاسم جواد الحارثي واحدا من أهم فنانين الكوميديا في العراق.
فنان حمود الحارثي من أهم فنانين الكوميديا بالعراق. صح هو اشتغل في مجالات أخرى بالإخراج بالنحت حاليا، بس كل هذا غطت عليه شخصية عبوسي اللي عرفناها في مسلسل تحت موسى الحلاق.
في الوقت ذاته يقول جواد أن شخصية عبوسي شكلت عقدة لدى حمود الحارثي في الفن وفي الحياة.
جت فترة قبل ما يغادر العراق أنه حتى قام يضوج من أحد يقول له عبوسي، فيبدو فعلا أنه هاي لأنه يمكن شخصية بسيطة وأمية، هو صار دكتور، فيبدو هذا المقارنة بين هاي الشخصية البغدادية البسيطة وبين ما وصل إليه ربما خلقت هاي العقدة عنده، وربما يجوز الناس أيضا تعاملوا يمكن باستخفاف أو بنظرة دونية أنه عبوسي يمكن ولدت عند هاي الحالة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الأعزاء في مسعى لتعزيز العلاقات الثقافية بين أقليم كردستان ودول الجوار. كشف وزير الثقافة في حكومة الإقليم فلك الدين كاكي عن وجود خطط لإقامة أسبوع ثقافي تركي في أربيل خلال فصل الربيع القادم. كما أكد الوزير أن ممثل القنصلية الإيرانية في أربيل طرح فكرة مماثلة لإقامة أسبوع ثقافي إيراني في أربيل. المزيد من التفاصيل في سياق المقابلة التي أجراها مراسل إذاعة العراق الحر عبد الحميد زيباري.
قال فلك الدين كاكي وزير الثقافة في حكومة أقليم كردستان العراق أنهم اتفقوا مع وفد تركي ثقافي زار أقليم كردستان مؤخرا لإقامة أسبوع ثقافي تركي في أقليم كردستان ضمن مجموعة فعاليات وأنشطة ثقافية، في خطوة بجعل العلاقات الثقافية مع تركيا رسمية بعد أن كانت تجري هذه الأنشطة على المستوى الشعبي. كما أشار وزير الثقافة في حكومة الأقليم أن الحكومة الإيرانية أيضا أبدت رغبتها في إقامة أسبوع ثقافي إيراني في أربيل تتضمن عرض أفلام إيرانية وتقديم المسرحيات والموسيقى الإيرانية، مشيرا إلى أن هذه الأنشطة ستعزز علاقة أقليم كردستان مع الدولتين الجارتين للعراق. وأضاف كاكي في حديث مع إذاعة العراق الحر:
وفد ثقافي تركي كبير برئاسة السيد أجبر يغمر، هو طبعا كاتب مسرحي كبير ومن جيل يشار كمال وإسماعيل بشكشي، وصديق لوزير الثقافة في تركيا، زارنا وبحث الأمور الثقافية، وبعد النقاش الطويل توصلنا إلى اقتراح بعقد أول أسبوع ثقافي تركي في أربيل ربما خلال الربيع القادم أقل من 3 أشهر، وستضمن طبعا المهرجان فقرات مثل أسبوع للفيلم التركي، فقرات خاصة بالموسيقى وبالفن التشكيلي وبالمسرحيات أيضا بالفن المسرحي.
وأكد وزير الثقافة أن هذه الأنشطة الثقافية تهدف إلى تعزيز العلاقات بين أقليم كردستان وتركيا بعد أن شهدت توترا حادا خلال الفترات المنصرمة.
هدفنا أنه نعزز العلاقات الثقافية والاجتماعية مع بين الشعبين الكردستاني والتركي، مما سيساهم في تعزيز السلام و الاستقرار بين البلدين في المنطقة.
في اعتقادكم كيف سيؤثر على توطيد العلاقات بين الشعبين الكردي والتركي؟
سيؤثر جدا، لأن هو هذه الخطوة جاءت في إطار محاولات تهديد الأوضاع وتحسين الأوضاع بين إدارة إقليم كردستان والحكومة التركية في الحقيقة، لذلك أنا أعتقد ستؤثر بشكل جذري وتكون رسالة إلى الشعب التركي الصديق وإلى المثقفين الأتراك ذلك الأكراد في تركيا بمستوى الوضع هناك.
كما أشار كاكي أن الحكومة الإيرانية أيضا اقترحت على وزارة الثقافة في الإقليم بإقامة أسبوع ثقافي إيراني في أربيل.
قبل فترة ممثل القنصلية الإيرانية في أربيل هو أيضا طرح فكرة عقد أسبوع مماثل فترة مختلفة يعني طبعا، وتضمن أسبوع للفيلم الإيراني وأسبوع للفيلم وللموسيقى الإيرانية ولبعض الفنون الشعبية الإيرانية خاصة الصناعات اليدوية الجميلة في إيران، ورحبنا بفكرة أيضا متفقين. وربما على هامش المهرجان الأسبوع الثقافي الإيراني سيقام معرض للكتب أيضا.
وهل تفكر وزارة الثقافة في حكومة أقليم في إقامة أسابيع ثقافية أو في مثلا في تركيا أو في إيران أو في دول
المجاورة؟ بالضبط، هو هذا هدفنا الأساسي. تحدثنا عن تبادل العلاقات، طبعا هذه العلاقات ستكون رسمية، سابقا كان هناك معارض واحتفالات فنية على مستوى الشعبي بين إيران وكردستان، بين الفنانين المثقفين، حتى بين فرق فنية من تركيا أيضا استضفناها، لكن هذه المرة سيكون على مستوى رسمي على مستوى وزارة الثقافة. طبعا ستتضمن الفقرات أنه إقامة نشاطات مماثلة في تلك البلدان. يعني
كان هذا فلكدين كاكاي وزير الثقافة في حكومة أقليم كردستان متحدثا إلى إذاعة العراق الحر. عبد الحميد زيباريد، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، ودعت بغداد الاثنين الماضي شيخها وعاشقها العلامة حسين علي محفوظ، الذي يعتبر من الشخصيات البارزة واللامعة في مجال الأدب والفكر والمعرفة، وعالم في مجال الدين والثقافة والتراث. رحمه الله رحل تاركا وراءه مئات البحوث والدراسات والمؤلفات. الزميل نبيل حيدري كان قد أجرى حوارا مع العلامة الدكتور حسين علي محفوظ في عام 2004 للحديث عن تجربته وعمله. دعونا إذن نتابع معا هذا الحوار عبر برنامج حوارات.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
خبر وفاة العلامة والباحث حسين علي محفوظ قبل أيام رافقه شعور بالأسى والخسارة لدى جميع من عرف هذا الرجل أو قرأ له أو عنه أو درس عليه أو تابع نشاطه ودأبه المميز. فالعلامة محفوظ عميد في مجالاته المتعددة في التراث واللغات والحديث الديني والأنساب والوثائق والمخطوطات والتقاويم والمجالس البغدادية والأرشفة والتحقيق. كان عضوا في عدد من المجامع العلمية واللغوية المختلفة، له حوالي 1500 من الكتب والرسائل والمقالات والبحوث. أسبغ عليه محبوه وعارفوه ألقابا شتى، منها شيخ المؤرخين وعاشق بغداد والأستاذ ورئيس الأحاسن. في موقف الأسى والشعور بالخسارة لا نجد سوى أن نؤكد أهمية رموز الإبداع في حياة الشعوب والأمم. والدكتور العلامة حسين علي محفوظ واحد من الذين لن يفارقوا العراق وبغداد وذاكرتها. أدعوكم أعزائي المستمعين إلى هذا الحوار.
في أواخر الستينات دعيت دائرة اللغة العربية والدوائر العلمية لدراسة المناهج وتطوير الدراسات.
نعم.
وكنت أنا أدرس الدراسات الشرقية في دائرة اللغة العربية. طرحت أنا أن تدرس اللغات الشرقية وأن يهتم بها لاعتبارات، لأنها لغة جيراننا أولا، ولأن كثيرا من المصادر في الدراسات الشرقية تهم الدراسات العربية وتؤرخ فصول من تاريخنا لا توجد في مصادرنا. ثم لعلاقة الجيرة، ونحتاج إلى من يعرف اللغة للاتصال للسياسة للإدارة. ففي سنة 69 أنشئ قسم الدراسات الشرقية وأسند إلي رئاسته، وأنا يعني وضعت مناهجه ووضعت مناهجه للفروع الثلاثة، يعني فرع اللغة الفارسية وفرع اللغة التركية وفرع اللغة العبرية. وكنت حريص أن يبقى باسم قسم الدراسات الشرقية، لأن يعني Oriental Studies أهم من Languages، يعني إحنا ندرس الثقافة وندرس التاريخ والجغرافيا
وليست لغة مجردة.
هم غيروها فسموها قسم اللغات الشرقية، وأنا ما دمت في الكلية وما دمت في الجامعة وما زلت الآن أكتب تحت اسمي في الأشياء التي يجب أن يكتب الاعتبار فيها أستاذ الدراسات الشرقية، حرصا على كلمة دراسات، يعني لأن في أوروبا في العالم كله Oriental Studies غير Languages.
من خلال بحثكم في موضوع اللغات ودراستكم للغات النظيرة والشرقية وجدتم أسرارا بدت مفاجئة لمن هو بعيد عن هذا الشأن، وهو عمق تأثير اللغة العربية في هذه اللغات الشرقية.
على سبيل المثال أنا درست أثر اللغة العربية في اللغة الروسية، وجدت كثير من الكلمات ضبطها في اللغة الروسية من اللغة العربية، ولكنها وصلت عن طريق اللغة الإسبانية. اللغة الإسبانية أعطت اللغة الروسية هذه الكلمات وأخذت من اللغة العربية في لغة الاستعمال 30%. وأما اللغات الأخرى، كل اللغات الشرقية الكبرى الثلاث اللي هي الفارسية والتركية والأردوية تحتفظ بنسبة تزيد على 50% في بعض الأحيان من الألفاظ العربية. والذي يذهل أن قاموس اللغة العثمانية الذي للفنون للمصطلحات الطبية وألف وطبع في اسطنبول، وجدت أن الألفاظ التركية في المصطلحات الطبية المستعملة عند المختصين يعني تزيد على 90%، بل تقرب من 99% أحيانا.
هذا يشير إلى عمق التواصل ما بين ثقافات الشعوب وحضاراتها.
هذا تعانق الحضارات، تعانق اللغات. والمهم أيضا أن نعرف أن يعني الخط العربي استخدمته ثلث لغات العالم الكبيرة، ومنها كثير من اللغات التركية أو الأتراكية كما يقولون، بالنسبة لي مثلا القازاقية تعتبر من اللغات الأتراكية، القازاقية
يعني الحروفية مالت
حروف عربية قبل التغيير ثم غيرت. الأفغانية حوالي نصف يعني حوالي 50% من قصكم لغة البشتو، اللي هي لأن هم يستعملون هناك اللغة نمط من اللغة الفارسية يسمى دري، زبان دري يعني اللغة الدرية اللي هي لغة السهل، وهي لغة أقرب إلى الفارسية، بل هي الفارسية مع بعض الفروق، ولكن لغتهم الخاصة وهي لغة البشتو تستعمل الحروف العربية مع تغيير في بعض الحروف.
البعض ينهج في العقود الأخيرة إلى إشاعة لغة دولية واحدة، لغة إنسانية واحدة تشيع بين
أبناء الحقيقة هي ثلاث لغات وكلها لم تستطع أن تؤدي المطلوب، وبصورة خاصة آخرها لغة السبرانتو، وهناك لغتان أخرى يعني غير هذه اللغة، ولكنها لا تستطيع أن تؤدي المطلوب، لأن اللغة في تقديري هي عبارة عن الصوت والنغم وحتى الهمس. يعني اللغة ليست كلمة كتبة، وليست كلمة ذهبة، وليست كلمة راحة، وليست كلمة طلعة، بل هي أعمق منها، هي عبارة عن موسيقى الحروف واتصال الحروف ببعضها، وهذا كله يدخل ضمن اللغة. هذه لا تؤديه لغة واحدة، تأخذ من كل لغة شيء وتكون فد منمنمة، لا أقول أنها غير جميلة ولكن أعتقد أنها شاذة،
وربما ترتبط بمزاج ونفسية المجتمع الذي نتجت نجمت عنه أو مثلته.
تحت سلطان اللغة التي فكر فيها صاحب هذا الاختراع
لن يستطيع منها فكاكا. يعني
مثلا لغة السبرانتو تكتب الحروف باللغة الإنجليزية،
الحرف اللاتيني
مثلا.
للمرأة في لدى الدكتور حسين علي محفوظ مقام متميز وخاص، كيف نظرت لها؟
هي أم وبنت وزوجة وأخت وتلميذة وطبيبة وممرضة وحبيبة، وأنا أربعة أحترمهم وأقدسهم وأعتز بهم، وهم الأم والطفل والمعلم والطبيبة. وبدأت بالأم لأنها قبل الطفل يقينا، ثم الطفل يكون معلما، ولا يكون الطبيبة طبيبا بلا معلم، فترتيبهم يعني الطبيعي هو من الأم والطفل والمعلم والطبيب.
لك معشوق تباهت باهتمامك بها وكتابتك عنها وتكرار ذكرها وترديد محاسنها، هي بغداد. معشوقتك الأثيرة يبدو دكتور.
أنا أعتز بأن اللقب الذي يعني وهبتني هذه المدينة وهبني كرام أهلها هو شيخ بغداد. هذا اللقب أنا أعتز به كل الاعتزاز، وأقدمه على كل الألقاب التي أعتز بها. أنا أعتز بلقبين اثنين كبيرين مهمين جدا، هما الأستاذ، لأنه عندي أن أكرم الحرف وأعلى الرتب هي رتبة الأستاذ. الأمر الآخر هو لقب شيخ بغداد، وبغداد هي أم الدنيا وسيدة البلاد، ومنزلة بغداد منزلة كبيرة في التراث، حتى أن الصاحب ابن عباد قال بغداد في البلاد كالأستاذ في العباد، وألح على ابن العميد أن يأذن له لزيارة بغداد، فأذن له، فلما رجع سأله، وابن العميد نفسه هو الذي يعتبر من أهم العقول في التراث العربي، وهو صاحب المكتبة المدرسة الأخيرة في الكتابة التي يقولون أنه بدأت الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن العميد. هو ابن العميد كان إذا جاءه أحد وأراد أن يمتحن عقله ونبله وفضله سأل عن بغداد، فإذا ذمها طرده ولم يعتبره، وإذا أثنى عليها اعتبرها من دلائل عقله وفضله. فبغداد هي يعني حاضرة الدنيا، هي سيدة البلاد، وأجمل كل ما قيل فيها صاحب الروض المعطار حينما قال: وكل ما قيل فيها هو دون ما تستحق أو ما أو كما قال يعني. والإمام الشافعي حينما سأل تلميذه يونس بن عبد الأعلى أنه زرت بغداد، قال لا، قال ما رأيت الدنيا وما رأيت الناس. فإذن بغداد هي الدنيا وسكانها هم الناس. قال ما رأيت الدنيا ولا رأيت الناس.
اهتممت يا سيدي في موضوع المعاجم وتابعت مفردات لم تستوقف أحدا، ولكنك تبحرت بها وجمعتها وصنفتها وأرجعتها لأصولها.
كل بني آدم هم واحد، فلغاتهم على اختلافها يتنبع من أم واحدة ومن أب واحد. ونحن عندنا ملاحظات أنه معاجم متخصصة قليلة في التراث العربي. أنا حاولت أن أجمع مثلا معجم الآلات والأدوات، معجم الألوان، معجم الصناع والبياعين والمحترفين، وجمعت أيضا ما سميته قاموس الحضارة، يعني معجم الألفاظ والمصطلحات الحضارية في التراث. هذه معاجم صغيرة في الحقيقة. وجمعت أيضا معجم الأضداد وهو مهم جدا، يعني
الأضداد اللغوية.
وجمعت أيضا مصطلحات الفقه، مصطلحات التجويد، يعني جمعت، حاولت أن أجمع معجمات متخصصة يعني تهم المتخصص، وكذلك يعني مصطلحات الفلاسفة، يعني معجمات ولكنها صغيرة يعني ليست في الكتب الكبار، وكلها تنتظر النشر.
شأنها شأن مئات من الكتب والمؤلفات. هذا يقودنا إلى موضوع آخر ومهم، وهو المخطوطة العربية. يورد بعض الباحثين أن ما حقق من المخطوطات العربية الموجودة في العالم لا يساوي أو لا يعادل إلا حوالي 5% مما ترك المبدعون والكتاب من أثر طيب للحضارة العربية.
هذا الموضوع أنا في الموسم أعتقد الثالث للجمعيات العلمية الذي عقد في قصر المؤتمرات قلت أن التراث العربي على كثرة ما ضاع منه وما فقد، فإن الباقي لو نضد لكان أعلى من جبل هملايا، ولو فرش لكان لغطى مساحة كبيرة من مساحات أوروبا. وتعجب الناس الحقيقة، أنا ما كنت مبالغ بل كنت متواضع جدا، لأن هو الحقيقة لو نضد بعضها فوق بعض لكانت أعلى بأضعاف جبل هملايا، هذا الواقع. مع ذلك انتقدني بعض الناس لأنهم لم يطلعوا على الإحصاءات ولم يعرفوا الأوليات. وما نشر من ولا أقول ما نشر محققا، ما نشر من التراث العربي المخطوط هو 1 من 16، والباقي ينتظر النشر.
لك دور في مجال المخطوطات والبحث في ما هو علم المخطوطات.
المهم في الموضوع أنني فهرست كثير من المكتبات، فهرست كثير من المخطوطات في المكتبات العراقية والعالمية، ووضعت علم المخطوطات سنة 75 و900 و1000. وهذا العلم يشتمل على 4 أركان: معرفة المخطوط، التعريف بالمخطوط، تحقيق المخطوط، نشر المخطوط. هذا العلم أنا وضعته وأعلنته في مؤتمر أقامته جامعة الدول العربية حول المخطوطات، وأيضا يعني جمعتها في ضمن يعني المعاجم المتخصصة، جمعت مصطلحات علم المخطوطات، وهذا علم لا يعرفه إلا أهله يعني، وله مصطلحات عند أهله معروفة.
علم المخطوطات.
أي نعم، يعني الجلد وأنواعه، الورق وأنواعه، المنمنمات، الخطوط، كلها تدخل ضمن علم المخطوطات.
خط التآليف أو خط الكتاب تطور إلى نسخه، تكررت النسخ، ومن ثم وردت أساليب الطباعة. هل الحجر، الطبعة الحجرية، هي أول منتج؟
خلينا نقول أول منتج، يعني لأنه الحروف حينما وصلتنا عن طريق الطابع الأول كانت حروف لاتينية، ثم من الأوائل من الكتب الأوائل التي طبعت في أوروبا القانون لابن سينا والقرآن الكريم بالحروف التي يميل إليها الأوروبيون يعني. والطبعات الحجرية يعني هي عبارة عن أن يكتب الكتاب على ورقة وتلصق الورقة على مرمرة ويسكب عليها حامض خاص فيذيب المادة البيضاء ويبقي ما هو أسمر فتكون كليشة. هذه هي الطبعة الحجرية. وكثير من تراثنا مطبوع بالطبعات الحجرية.
هل كانت توفر عددا لا بأس به من المطبوع؟
لا أدري، لكن الذي يخطر ببالي يعني من سؤال بعض المختصين أنها كانت حوالي 200 كما يخطر ببالي الآن، ولا أستطيع أن أعول على هذه الذاكرة، لكن وتعرفون أن ذاكرة الشيخ فاترة.
ولكن ذاكرة الدكتور حسين علي محفوظ ناشطة ومتألقة دائما.
فضل الله، هذا من فضل الله علي.
الله يبارك.
نعم
أستاذنا الكريم الدكتور حسين علي محفوظ، جزيل الشكر وتمنياتنا بالموفقية والصحة وطول العمر والعطاء المستمر.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري،
بالصبح للمذياع تعنى واسمح والله العراق الحر منكم فلشبع.
إذاعة العراق الحر.